زيدا فأنت طالق وندم، ماذا نقول؟ نقول لا يكلم وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلقت. طيب أعلى في اللو فعلى في مرضه ونحوه. طيب لو علقه على فعل لها ففعلته في مرضه، ثالث ولا ثالث؟ إن قلتم لا ثالث أخطأتم، وإن قلتم ثالث أخطأتم، وإن فصلتم أصبتم. لكن ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعا أو حسا فإنها لا تطلب، لا تطلب، لأن لا بد أن تفعل. لو قال إن صليت الظهر فأنت طالب أمر مرض الموت المخوف وجاء وقت الظهر، وش تسوي؟ نعم لازم تصلي. صلت تطلق ولا تطلق؟ ها تطلق، تطلق، لكن هل ترث او لا ترث؟ ترث. كيف ترث وهو علق علق طلاقه على الصلاه وصلت؟ نقول هذا لا بد له، لا بد لها منه شرعا بغير اختياره في الوقت. قال لها إن أكلت غداء أو عشاء أو فطورا فأنت طالق، ومرض مرض الموت المخوف، وش تسوي؟ تأكل؟ لو أكلت تطلق؟ هل ثالث أو ما ثالث؟ ثالث. ليش؟ لأنه لا بد لها من ذلك. لكن لو قال إن أكلت الرز فأنت طالب، فلما مرض أكلت الرز، هذه تطلق ولا ترث. لماذا؟ لأن لها بد منه، لأن لها بد منه. إذ يمكن تأكل بدل الرز خبز بر، نعم، أو تمرا أو ما أشبه ذلك. قال وترثوا هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو تربت عدة.
ثم قال يعني زمن بينهما لما جاء أصبح مريض مرض مخوف عليه فكلمت فلان الذين فهل
تطلق ولا ترث؟ تطلق ولا ترث؟ ولا ترث؟ لأن تقدر، لأن تقدر أن لا تكلم، تستطيع أن لا تكلم. ها؟ نقول ترث؟ ها؟ كلمتي ما كلمتي؟ نعم.
هل التعليق بالطلاق على هو يعني
يبقى
منه
شرنا
او
حسنا؟ هو على كل هذا على المذهب، اما على القول الراجح، القول الراجح ان التعليق قسمان، شرط محض، فهذا لا شك ان اذا وقع الشرط وقع الطلاق. مثل ان يقول اذا طلعت الشمس فانت طالق، والثاني التعليق يراد به المنع او الحث على فعل الشيء، هذا حكم اليمين، هذا قول الراجح. ايش
المشكل في مساله منع توارث اهل ملتين من غير المسلمين؟
نعم،
ورد في بعض طرق الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث اهل ملتين، وقد حكم الكفار على
لا في مسألة لا يتوارث عن الملتين شتى مستقل عن حديث أسامة. أسامة ما فيه إلا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته. نعم.
ما الذي يعني ما هو الدليل على تخصيص
المرتد بهذا؟ لأن المرتد ذكرناه في التعليل، قلنا إن المرتد لا دين له إذ لا يقر على دينه، فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتدى إلى دينه. نعم.
أحسن الله عليك شيخ. أشكر عليه شيخ. أنا قلنا إذا وطع ذات رحم وكان وطنه بشبه فيأتي الولد فإنه يرث بقرابته، وإذا كان تزوج يعني بنكاح ذات رحم محرم ومات وما علم بأنها أخته وذات الرضاع إلا بعد الموت.
هذه قرابة، ما هذا نكاح؟ الفرق الأخيرة في النكاح، هذاك قرابة، قد يكون أخا له وهو ابن عمي أو ما أشبه ذلك، لا صور. نعم. سمعت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ميراث المطلقة.
قال رحمه الله تعالى: وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق.
صدق. نعم.
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق.
صدق. صدق يعني مقر له.
وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا أو مجنونا أو المقر به.
والمقر به بالواو. نعم.
أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإبته. وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ميراث المطلقة، وقلنا إذا كان الطلاق بائنا فلا توارث بينهم، لأنها تبين من زوجها بمجرد الطلاق، سواء مات هو أو ماتت هي. وإذا كان رجعيا فعلى العكس، يعني يقع التوارث من يرث الزوج يرثها وترث. وبينا العلة في ذلك، وأن المطلقة رجعية زوجة بنص القرآن في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأن البائن في مرض موته المخوف إذا أبانها في مرض موته المخوف، فإن كان متهما بقصد خرمانها الحكم ترث منه، ولكنه لا يرث منها لو ماتت لأنه متهم. وإن لم يكن متهما فإنه لا يرث لأنها بائن. هذا هو خلاصة ما سبق لنا في ميراث المطلقة. يقول مالك رحمه الله، قال: وترثه في العدة وبعدها. من هي؟ المطلقة في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه، ترثه في العدة. يا رجل، إما أن تنتبه ولا قم عن المقدمة. والبائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده. يقول: ترثه في العدة وهو لا يرثه، هو لا يرثه. وبعد العدة أيضا لأنه لا أثر للعدة هنا، إذ أن العدة عدة بائن لا تؤثر. ما لم تتزوج أو ترتد. ما لم تتزوج، لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين، إذ لو قلنا بأنها ترث بعد الزواج لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول وإيش ومن الزوج الثاني، وهذا لا نظير له في الشرع. فإذا تزوجت انتهى. ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها أسقطت العلاقة أو قطعت العلاقة بينها إيش وبين الزوج الأول نهائيا، أو ترتد كذلك، إن ارتدت والعياذ بالله فإنها لا ترث، لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها فلا ترث. وأظنكم إن شاء الله فهمتم التفصيل. نعم، ومن فهم التفصيل نال التحصيل. نعم. ثم قال المؤلف: باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه وارث، يرث ويورث، لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب وأقر الورثة بأن هذا أخوهم، فإذا أقر الورث كلهم ولو كان واحدا فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث. أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه، ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ ما أقر به. مثال ذلك: رجل قال إن هذا أخي، بعد أن مات أبوه قال هذا أخي، الآن أقر أن نصف ميراث أبيه لمن؟ لهذا الشخص، يؤخذ بإقرار، ما في إشكال، لا عذر لمن أقر. لكن كيف يثبت النسب؟ لأنه إذا قلنا بثبوت النسب صار هذا المقرب صار أخا له وعما لأولاده وهل مجر. كيف يثبت النسب؟ الجواب هو أن هذا المقر به مجهول النسب، أليس كذلك؟ طيب، والشارع له تشوف عظيم للحوق النسب، لا يريد من أبنائه أن يضيعوا لا يدرى لمن هم. فلما كان تطلع الشارع وتشوف الشارع للحوق النسب قلنا لما أقر به هذا ثبت نسب. واضح؟ إذن ما هي العلة في كونه يلحق به في الميراث؟ أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل. وبكونه يلحق النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب، لأن هذا ليس له أحد، ليس له نسب. طيب، ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح، إقراره غير صحيح. طيب، ولهذا لا بد من شروط. يقول: إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد، وقوله ولو أنه واحد إشارة منه إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة، لو كانت على الشهادة لكان لا بد من شاهدين، لكنها ليست مبنية على هذا. وبوارث للميت وصدق الفاعل هو المقر به، قال نعم أنا أخوك، فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه. أما عدم ثبوت إرثه فواضح، لأن الرجل يقول أنا ما لي حق في هذه التركة، فقد أقر على نفسه. وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المدعى عليه، إذن لا بد من تصديق إيش المقر به. قال: أو كان صغيرا أو مجنونا، يعني الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقه أو تكذيبه لأنه لا حكم لأقوالهما. الشرط الثاني قال: والمقر به مجهول النسب. اشترط أن يكون المقر به مجهول النسب، لا يعلم أنه فلان بن فلان، فإن كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره به، لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف، ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصا أديبا لبيبا عالما يقول هذا إيش هذا ولد، وما يمكن هذا. فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه. هذه شرطان. الشرط الثالث: إمكان صدق الدعوة، إن كان صدق الدعوة، وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به. فلو أن شخصا ادعى أن هذا ولده وهو والولد هذا مجهول النسب، لكن الأب له 20 سنة والولد هذا له 15 سنة، فاهمين؟ فاهم؟ يقبل ولا لا يقبل؟ ليش يا أخوان؟ نعم؟ لا يمكن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبيه 5 سنوات، لا يمكن. إذا لابد من إمكان صدق المقر، فإن لم يمكن فقوله لا. فالشروط إذن يا وليد كم؟ 3. الأول، الثاني تصديق، الثالث إمكان صحة الإقرار به. طيب، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمس. أقر أحد ابنيه، كم الابنان؟ كم الابنان؟ 2. بأخ مثله، يعني أنه يرث، فله ثلث ما بيده، بيد من؟ المقر. وهذا إذا أنكر الآخر، يعني لدينا رجلان زيد وعمر، أقر زيد بخالد أنه أخوه، ولكن عمرا أنكر، فكيف يكون الميراث؟ يكون الميراث، نقول يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به إيش؟ ثلث ما بيدك، لأنك الآن تقر بأن الورثة 3، أنت أحدهم، فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك. كم يبي يأخذ هذا المقر؟ لا، كم يأخذ أصلاً بدون الإقرار به؟ يبي يأخذ النصف. نقول ثلث ما بيدك أعطى الرجل الذي أقررت به، كم هو؟ سدس الكل. طيب، إن أقر ببنت فلها خمس، نعم، وإن أقر بأخت، نعم، إن أقر بأخت وهي بنت أبيه فلها خمس، لأنه أقر الآن أنه هو زيد وعمر وفاطمة، اقسم التركة عليهم من 5، لزيد خمسان ولعمر خمسان وللأخت خمس. نقول الآن خمس ما بيدك أعطيها إياه لأنك قررت. لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين ماذا نكون؟ يثبت الميراث من الأصل. نظير هذا مسألة تقع كثيرا، يكون أحد الورثة قد قال الميت إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد، أحد الورثة يقول هكذا، أوصى بثلثه أي ميت في عمارة المساجد ثم يموت، والورثة لم يصدقوا هذا القائل، ما صدقوه، قالوا أبدا، أبونا لو كان عنده وصية لكتبه ولا نقبل كلامه. هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم يلزمه، لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد نفذه أبوه، فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال المؤلف: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. ميراث القاتل والمبعض، القاتل معروف هو الذي أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة هو قاتل. المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه رقيق كذا، هذا المبعض. الولاء يعني ما هو الولاء وما كيفية الإرث به. يقول: فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرث إن لزمه قضاء أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء. يقول المؤلف رحمه الله: من انفرد بقتل مورثه بأن أخذ السيف وقط وجز رأسه، منفرد ولا مشارك؟ منفرد. أو دهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ، فهذا منفرد. أو شارك فيه، شارك فيه بأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر، أو اشترك اثنان في قتله، كل واحد قتله بسهم مباشرة، بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة، أو بسبب بأن يضع أمامه حفرة فيسقط فيها، فهنا ما باشر لكن كان سببا. يقول: لا بلا حق، فإن كان بحق وسيذكره المؤلف فإنه يرث. لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة. يلزمه القود إذا كان عمدا، وتلزمه الدية إذا كان خطأ أو شبه عمد، وتلزمه الكفارة على المشهور من المذهب إذا قتل بين صف الكفار، تلزمه الكفار لقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر الدية. وهذا هو الذي هو المؤمن إذا كان في صف الكفار ثم قتله وارثه، فهذا نعم ثم قتل أي إنسان، فهذا يلزمه إيش؟ الكفارة، ولا تلزم الدية لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار. والصحيح أن معنى الآية الكريمة: إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني من قوم بينكم وبينهم حرب وهو مؤمن، فعليكم الكفارة وليس عليكم دية، لأننا لو بدلنا الدية من سيأخذها؟ الكفار، فلا نعطيه ما يستعين به علينا، لكن لما كان مؤمنا صار له حق فوجبت الكفارة في قتله. ثم قال: والمكلف وغيره سواء. إن حتى غير المكلف لو كان صبي له 10 سنوات يلعب في بندقية وأصابت مورثه فإنه لا يرث، لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد، فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ 100%، واستدل هؤلاء بأن بحديث لكنه لا يصح: ليس للقاتل من الميراث شيء، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة، فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل 100% فإننا لا نمنعه، وبأي طريق نمنعه؟ قد استحق الميراث فكيف نحرمه منه؟ وهذا يقع كثيرا. ونضرب لكم مثلا يتبين به ضعف هذا القول أنه لا يرث ولو كان خطأ 100%. رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة، أما الأكبر منهما فكان عاقا لأبيه ولا يعرفه، ولو قدر على أن يرجمه بالحجارة لفعل. وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه ويجتهد في كل بر وإحسان. فقال الرجل للولد البار: أحب أن أذهب إلى العمرة. فقال: أهلا وسهلا، على عين والرأس، والولد يجير القيادة، قيادة السيارة 100%. سافر هو وأبوه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد. الرجل مات، الأب وعنده الملايين، من يرثه؟ العاق. العاق يرثه والبار لا يرثه. ما لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا. ابن يحب أن تكون المصيبة عليه دون أبيه، ويحب أن ينجرح على رأسه دون أن يمس أصبع أبيه شيء، نقول يحرم من الميراث؟ وهذا الولد العاق الذي لو حصل أن يرجم أباه لفعل هو الذي يرث. الشريعة لا تأتي بمثل هذا. وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة. هل يمكن أن يتهم هذا الذي كان بارا بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سوى فيما نرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث، وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله له في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم، اقرأ، للذكر مثل حظ الأنثيين. والتهمة في مثل هذه الصورة التي ذكرنا بعيدة جدا، التهمة بعيدة. أفهمتم؟ إذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود، كيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة؟ ما يصح. ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب، يقول: لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث، ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين وأضجع والده، قال بسم الله، اللي يمكن ما سمه، ما ندعج منه، له بأكله، المهم ذبح. في هذا الحال لا يرث، لأن التهمة قوية جدا، لا سيما إن كانوا قد توعد وقال: يا أبي أعطني بتزوج، أنا ما عندي فلوس، أعطني زوج. قال: لا، حك ظهرك بظفرك، ولا ما يمكن أعطيك. قال: بيني وبينك الأيام، سأرثك غصب عليك. ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وفي السكين، هذا لا يمكن أن نورثه، ولا تأتي الشريعة بتوريثه، لأنه تعمد إيش؟ قتل أبيه لينال ميراثه. وما أحسن ما قعده ابن رجب رحمه الله، قال: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. هذا صحيح. إذن القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأ فإنه يرث. هذا الصواب. ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا، لا يرث، لأن الدية غرم عليه. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه أنه يرث من تلاد ماله، من تلاد ماله يعني قديمة، فيرث من المال لا من الدية. وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك من؟ على ملك المقتول ولا لا؟ على ملك المقتول. الدية تكون ملكا للمقتول، تورث عنه ويخرج منها الثلث. وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأ رحموا ورقوا له وعفوا عن الدية، مع أن الأولاد الصغار له أولاد صغار، أو يكون أولاده كلهم مرشدون ولكن عليه دين فيعفون. العفو هنا غير صحيح. لماذا؟ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا عفوا والميت عليه دين قلنا غلط، العفو غير صحيح، وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت. وهذه مسألة قل من ينتبه لها، ولذلك يجب على أولياء المقتول أن لا يعفو حتى ينظروا هل عليه دين أو لا، ثم بعد ذلك ينظروا هل في الورثة قصر أو لا. نعم، يقول رحمه الله: وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا إلى آخره. إن قتل بحق حدا قودا، وش معنى قودا؟ يعني قصاصا، فإنه يرث. وهنا أبوان، وهنا أخوان أبوهما موجود. مثال هذا: أخوان لهما أب، فقام الأكبر وقتل أباه، يرث منه أو لا؟ عمدا لا يرث. قام الأصغر وقتل أخاه قصاصا، يرث. تمام. إذن كان ميراث الأب والابن الذي هو أخ للأخ الصغير، هذا ميراث الرجلين. أما أبوه فلأن أخاه قتله عمدا فلا حق له، وأما أخوه فلأنه قتله بحق. نعم. قودا أو حدا، هل هناك شيء من الحدود يصل إلى القتل؟ ما هو؟ رجم الزان. لو أن الوارث شارك في رجم الزان الذي هو مورثه فإنه يرث. أو كفرا، عندكم أو كفرا؟ نعم، لكن كيف كفر؟ احنا ذكرنا أن من موانع الإرث اختلاف الدين، فكيف يقتله لكفر؟ قل يا محمود. إيش؟ المرتد لا يرثه، لا يرث. إيش؟ هذا على القول بالولاء، على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدين، يمكن يصح هذا الصورة. أو على القول بأن المرتد يرث وأقاربه، كما هو اختيار من شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أو ببغي يشير إلى البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، يعني على السلطان، بتأويل سائر، يعني يقول للإمام: أنت فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ويخرجون عليه. هؤلاء بغاة يقاتلون، يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان على قتاله لأنهم بغاة. والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة، لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف أضعاف ما يريده هؤلاء من الإصلاح. الشروط: أن نعلم أنهم أتوا كفرا، نعلم علم اليقين. والثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ما في التأويل ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح، لأن الصريح كما جاء في الحديث نذكره لكم الآن، الصريح هو الشيء البين الظاهر العالم، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان إيش؟ ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات. فلا بد أن يكون صريحا. أما ما يحتمل التأويل ولو 1% فإنه لا يسوغ الخروج عن الإيمان. الثالث: عندنا فيه من الله برهان، دليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل. قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم إنه مرة قال: لا لا تنابذوهم ما صلوا ما داموا يصلون. بقي شرط رابع ولا خامس؟ نعم، لا يلزمنا أن نخرج عليه إلا بشرط القدرة على إزالته. أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق فيه الدماء وتصباح فيه الحرمات فلا يجوز أن نتكلم، لا يجوز أبدا، ولكن نسأل الله أن يهديها أو يزيل. لأننا إذا لو فعل ونحن ليس عندنا قدرة، هل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه. إذن يكون سعينا بالخروج عليه إيش؟ مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة، لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا نحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوف، لأن هو ليس لدينا قدرة، ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فكانوا يهانون في مكة، الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقده، ولم يؤمر بالقتال، لأن الله حكيم. ولذلك مع الأسف الشديد الآن أنك لا تجد أحدا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم، وكان ضررا على شعبه، ولم يزد الإمام، وترى أريد بالإمام ما هو الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له السلطة عليه إلا كان ضررا. المهم إذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة فقتل مورثه، يرث ولا لا؟ يرث، لأنه بحق قاتله وقتله بحق. قال الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أو صيالة، صيالة ما صيالة، صيالة صال على، هذا مورث صال على وارثه ولم ينتفع إلا بالقتل، فإنه له قتل، يدافع بالأسر بالأسر، فإذا لم يمكن انتفاعه إلا بالقتل قتله. يرث أو لا يرث؟ يرث، لأن الصائل لا حرمة له. الصائل لا حرمة له. طيب يقول أو حرابة. حرابة وش معناه؟ الحرابة المحاربين، يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، ويسمون قطاع الطريق، فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثا، أو شهادة وارثه، يعني كان الوارث شهد بحق أن هذا قاتل هذا، وكان القاتل مورثا للشاهد، يجوز أو لا يرث أو لا يرث؟ يرث، لأن الشاهد أنه قام بحق عليه، قام بحق واجب عليه فيرث. أو قتل العادل الباغي وعكسه، العادل والباغي، مش الفرق بينهم؟ الفرق على اسمه، العادل مدافع والباقي مهاجم. فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام وقتل العادل الباغي أو بالعكس فيقول مالك إنه يرث. وقيل إن قتل الباغي العادل فإنه لا يرثه لأنه ليس بحق، وإن كان العكس فإنه يرثه. ثم قال المؤلف ولا يرث الرقيق ولا يورث، لا يرث ولا يورث. الدليل سبق لنا في أول الفرائض أن الله تعالى جعل الميراث ملكا للوارث والرقيق لا يملك فلا يرث ولا يورث. لماذا لا يورث؟ لأنه لا مال له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبد له مال فماله للذي باع، فهو لا يملك. وإذا كان يملك ماذا يورث؟ لكن قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الله الله يقول هل الطلاق يقع من الصغير إذا طلق زوجته؟ وإذا كان الجواب بالنفي مطلقا فلماذا يحرم من الإرث إذا قتل والده عامدا متعمدا؟ وإذا طلق الأب زوجة ابنه صغير هل يقع الطلاق أم لا؟ أولا ما وجه الارتباط بين حرمان القاتل من الإرث وعدم وقوع الطلاق من الصغير؟
شكرا. يقول يعني أن الصغير في له يعني لا يغفر فيلي، لأن فيلي إذا صغر من الصغير لا حكم عليه.
المهم على كل حال الطلاق من الصغير إذا كان يعقل ويميز ويعرف معنى الطلاق يقع، كما يصح النكاح منه يصح الطلاق، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق للناكح. وأما كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق، لا، يعني لو طلق أبوه زوجته ما لا يقع، لكن لو خلعها فإنه لا بأس، لأن هذا على عوض كأنها اشترت نفسه منه. ها؟ فإذا نهض من السجود يا جناح هنا أول ما يقوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في باب ميراث الفرات والمواعظ والولاء ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فعليه فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن أعتق أو أعتقه من أعتق.
عندكم إلا لمن ولا إلا من؟ نعم الصابت لمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ سليم، ها ما هو
القول الراجح يا شيخ؟ كان عمدا فهو على القاتل ما ميراثه، وإن كان خطأ.
إن كان عمدا محضا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ. له الميراث. توافقون على هذا؟ طيب، كيف يرث على القول الراجح؟
كيف يرث؟
كيف يرث؟